الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل في قراءة كتاب سنن الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في إسباغ الوضوء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن هلال بن يساف عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قوما وأعقابهم تلوح، فقال: ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء.
قول المؤلف: باب في إسباغ الوضوء. إسباغ الوضوء قد يراد به إيصال الماء إلى جميع أجزاء أعضاء الوضوء، وهذا من الواجبات، لأن الله جل وعلا قد أمر بغسل هذه الأعضاء بصيغة تقتضي العموم في قوله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فوجوه جمع مضافة إلى معرفة، فكأنه قال: اغسلوا جميع وجوهكم، وهذا من الواجبات. وقد يراد بالإسباغ مرات الغسل، يعني الثانية والثالثة، وهذا من المستحبات وقد يراد به أن يأخذ من الماء ما يجزئ أعضاء الوضوء حال غسلها. أورد المؤلف في هذا الباب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو حديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الشيخان في أصله. وقوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قوما وأعقابهم تلوح، العقب هو مؤخر القدم، وقوله تلوح أي أنه صلى الله عليه وسلم رآهم في الوضوء ثم وجد أن أعقابهم تلوح، أي بيضاء بادية لم يصلها شيء من الماء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. وقوله ويل هذه كلمة تهديد وكلمة عذاب، وقوله للأعقاب هذا جمع عقب من النار. ثم قال: أسبغوا الوضوء. في هذا الحديث من الفوائد وجوب غسل العقب، وأنه لا يجوز الاقتصار على مسح العقب أو على مسح القدم من أعلاها. فهناك بعض الطوائف يقولون بأنه تمسح القدم حتى معقد الشراك من الأعلى، ولا يمسحون العقب ولا يغسلون العقب. وقد ورد في أحاديث كثيرة كلها تدل على المعنى الذي ذكره، أو المعنى الذي ورد في حديث عبد الله بن عمرو هذا: ويل للأعقاب من النار. وقد ورد من حديث عائشة وأبي هريرة وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن هذا الحديث متواتر. ومن هنا فلا بد من غسل الأعقاب في الوضوء. وكان مما استدل به من يرى جواز الاقتصار على المسح بقراءة: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر. ولكن هذه القراءة تفسرها القراءة الأخرى التي وردت بالنصب: وأرجلكم، مما يدل على أنها معطوفة على الأوجه والأيدي بقوله: فاغسلوا بوجوهكم وأيديكم. وكذلك قد يراد برواية الكسر المسح على الخفين، لأنه قد ورد المسح على الخفين بطرق متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعند العرب أيضا أنه لا بأس من الجر من أجل المجاورة. فالمقصود أنه يجب غسل العقب، وعلى الإنسان أن يتفقد عقبه، وفيه دلالة على أن الوضوء بدون غسل العقب لا يصح ولا يجزئ، ولا يجوز للإنسان أن يصلي بوضوء لم يغسل فيه عقبه إذا لم يكن عليه خف. وقوله أسبغ الوضوء، أسبغ هنا صيغة أمر، وقد تقدم أن لها معاني مختلفة. أظهر هذه المعاني السابقة أن يراد بالإسباغ تسييل الماء على جميع العضو. نعم.
قال رحمه الله: باب الوضوء بآنية الصفر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرني صاحب لي عن هشام بن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ثور من شبه. قال حدثنا محمد بن العلاء أن إسحاق بن منصور حدثهم عن حماد بن سلمة عن رجل عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.
أما الحديث الأول قال فيه أخبرني صاحب لي فلم يسمى، فهذا مجهول، وفيه رواية هشام عن عائشة، وهشام لم يلقى عائشة فروايته عنها منقطعة، والإسناد الآخر أيضا لم يسمى فيه الرجل، وإن كان بعض أهل العلم قد ذكر أن هذا الخبر يروى من طريق شعبة. وقول المؤلف باب الوضوء في آنية الصفر، آنية الصفر هي آنية النحاس إذا كان فيها لون الصفار باديا، فهل يجوز الوضوء منها؟ وذلك أن بعض الفقهاء امتنعوا من القول بجواز الوضوء في آنية الصفر بسبب كون الصفر والنحاس الأصفر يشبه الذهب، ولذلك منعوا من أو توقفوا في الوضوء في آنية الصفر. والصواب أنه لا بأس أن يتوضأ الإنسان بآنية النحاس، لأن العبرة ليست بالشكل أو اللون، وإنما الأحاديث إنما وردت بالنهي عن استعمال آنية الذهب، أما آنية الصفر فإنه لم يرد دليل بالنهي عنها. وقوله هنا كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شبه، التور الإناء، التور الإناء، وهو أقل من الجفنة قليلا. وقوله من شبه أي من حجارة، أي من حجارة، وكأن المؤلف إنما أورد هذا الخبر ليقيس عليه آنية النحاس، وإلا كما تقدم أن الشبه على الصحيح يراد به آنية، يراد به آنية الحجارة. نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو الوليد وسهل بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر فتوضأ.
هذا الحديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقوله قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مشروعية أن يزور الإنسان من له به صلة ومودة يتقرب بذلك لله عز وجل، وفيه أن الإمام الأعظم والعالم قد يزور أفراد الناس يتقرب بذلك لله جل وعلا. قول عبد الله بن زيد فأخرجنا له ماء في تور، فيه أن الإنسان قد يتوضأ عند غيره ولا حرج عليه في ذلك. قوله فأخرجنا له ماء في تور من صفر، تقدم أن التور نوع من أنواع الآنية، وأن الصفر النحاس سمي بهذا الاسم لكونه على اللون الأصفر، وفيه جواز الوضوء من آنية النحاس ولو كان لونها يشبه لون الذهب.
قال رحمه الله باب التسمية على الوضوء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال حدثنا أحمد بن عمر بن الصرح قال حدثنا ابن وهب عن دراوردي قال وذكر ربيعة أن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أنه الذي يتوضأ ويغتسل ولا ينوي وضوءا للصلاة ولا غسلا للجنابة.
قول المؤلف باب في التسمية على الوضوء، المراد بذلك ذكر البسملة قبل بداية الوضوء، هل هذا من الواجبات أو هو من المستحبات؟ وقد وقع الاختلاف في التسمية في الوضوء على أقوال متعددة يمكن إعادتها إلى أربعة أقوال. قول يقول بأن التسمية على الوضوء ركن لا يصح الوضوء إلا بها، وقد قال بذلك بعض الظاهرية. والقول الثاني أن التسمية على الوضوء واجب بحيث من تركه ناسيا صح وضوءه ومن تركه متعمدا لم يصح وضوءه، وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو قول إسحاق وجماعة. القول الثالث بأن التسمية على الوضوء ليست بمشروعة ولا يستحب للإنسان أن يسمي، وهذا القول قال به طائفة من المتقدمين، قالوا لأن الأحاديث الواردة في الباب لم تصح. والقول الرابع بأن التسمية قبل الوضوء من المستحبات ومن السنن، ولعل هذا القول أرجح الأقوال، وذلك لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه توضأوا بسم الله، فدل هذا على استحباب الوضوء واستحباب التسمية قبل الوضوء. وأما الأدلة الدالة على ركنية البسملة فهي لا تصح، حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله كلها أحاديث لا تصح. وقد قال بعض أهل العلم بأن هذه اللفظة قد وردت بأسانيد متعددة يقوي بعضها بعضا، والصواب خلاف هذا، وأن الأسانيد الواردة لا تخلو من رواية من هو متروك أو منكر الرواية أو فيه علة تجعل الحديث ضعيف الإسناد جدا. ومن القواعد المقررة عند المحدثين والأصوليين أن الأحاديث الضعيفة جدا لا يقوي بعضها بعضا، فمن شروط انجبار رواية الضعيف برواية غيره ألا تكون إحدى الروايتين ضعيفة الإسناد جدا. وقد أورد المؤلف حديث أبي هريرة وفيه رواية يعقوب بن سلمة عن أبيه، ويعقوب هذا لم يدرك أباه فروايته عن أبيه منقطعة، وفيه رواية سلمة عن أبي هريرة وهي أيضا منقطعة. وقلت كل ما في رواية سلمة من جهة ضعفه، ومن ثم فإنه لا يصح هذا الخبر. وقوله لا صلاة لمن لا وضوء له، قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذه هذا الحديث في الصحيح وقد تقدم معنا. ويستثنى من هذا من كان فاقدا للماء أو عاجزا عن استعماله أو يتضرر باستعماله فإنه ينتقل إلى التيمم. وقوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، تقدم أن هذه اللفظة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على هذه اللفظة وقع الاختلاف السابق، وأرجح الأقوال أن التسمية في الوضوء مستحبة وليست بواجبة. وأما الصيغة التي تقال في التسمية قبل الوضوء فإنه لا بأس أن يقول الإنسان بسم الله، ولا بأس أن يزيد الرحمن الرحيم، لأن الخبر الوارد في هذا مطلق، فبأي صيغة سمى الإنسان قبل وضوءه فإنه يصدق على الإنسان أنه قد امتثل الحديث الوارد في ذلك. وقوله هنا لم يذكر اسم الله لم يخصه بالبسملة، لكن خص بالبسملة بالدليل الآخر. ثم ذكر المؤلف أن ربيعة يقول بأن هذا الحديث يراد به من ترك النية، يعني لم يقصد بغسله للأعضاء التقرب لله عز وجل بجعل هذا الغسل للأعضاء وضوءا يصلي به. وقد اختلف أهل العلم في النية للوضوء، فذهب جماهير أهل العلم إلى أن النية شرط من شروط صحة الوضوء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن النية ليست بشرط في الوضوء، ولعل مذهب الجمهور أرجح من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع، وذلك لورود الحديث الذي ذكرته قبل قليل.
قال رحمه الله: باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3 مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذا الحديث قال: مرتين أو 3، ولم يذكر أبا رزين. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي مريم قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها 3 مرات، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وأين أو أين كانت تطوف يده.
قول المؤلف: باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها. الأفضل عندما يريد أن يتوضأ الإنسان أن يبتدئ بغسل يديه بسكب الإناء على يديه، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل يده في الإناء مباشرة حتى يغسل اليدين. و لذا قال المؤلف: باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، أي هل يجوز له، أي هل يجوز للإنسان أن يدخل يده في الإناء قبل أن يغسل يديه، أو لا بد ويجب عليه أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. وإذا أدخل الإنسان يديه في الإناء قبل أن يغسلهما، هل يؤثر ذلك على هذا الماء ويمنع من استعماله بعد هذا أو لا؟ وذكر المؤلف في حديث أبي هريرة: إذا قام أحدكم من الليل. ظاهر هذه اللفظة إذا قام أحدكم، أحدكم تفيد العموم للذكر والأنثى، فقول المؤلف في الباب في الرجل هذا من باب التغليب، وليس المراد به قصر الحكم على الرجال. قال: إذا قام أحدكم من الليل، لفظة الليل ظاهرها العموم، تشمل ليل النهار وليل ونوم الليل، ظاهرها أنها تشمل قوله إذا قام أحدكم من الليل، ظاهر هذه اللفظة أن هذا الحكم يقتصر على القائم من نوم الليل دون القائم من نوم النهار. وقد ورد في اللفظ الآخر في الحديث: إذا استيقظ أحدكم من نومه، ولم يذكر فيه هل هو نوم الليل أو نوم النهار. وهكذا رواية الصحيحين لهذا الحديث فيها: إذا استيقظ أحدكم من نومه، ولم يقصره على نوم الليل. ولذلك حمل الجمهور حديث الباب على أن المراد به نوم الليل ونوم النهار. وقال الإمام أحمد: يقتصر هذا اللفظ على نوم الليل فقط، لأنه قد ورد في رواية أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة إذا قام أحدكم من الليل، ولأنه قد ورد في الرواية الأخرى فإنه لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة يراد بها نوم الليل فقط، إذ لا يسمى نوم النهار بيتوتة. ومن هنا قصر الإمام أحمد حديث الباب على نوم الليل دون نوم النهار. قوله فلا يغمس يده في الإناء، حمل لا يغمس أي لا يدخل يده في الإناء بحيث يغطي الماء على اليد، فحمل الجمهور هذه اللفظة لا يغمس على الاستحباب، حمل الجمهور هذه اللفظة على الاستحباب، وحمل الإمام أحمد هذه اللفظة على التحريم والنهي، ذلك لأن الأصل في النهي هو المنع والتحريم، لقوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا، ولكن أحمد يخص ذلك بنوم الليل فقط، يقول من أدخل يده في الإناء في النهار لم يدخل في النهي، بخلاف من أدخل يده في الإناء وقد استيقظ من نوم الليل فإنه يمنع من ذلك ويحرم عليه ذلك. وقوله فلا يغمس يده في الإناء، في هذا معنى، وهو أن الشرع يتطلع إلى إبقاء المياه التي ينتفع بها طاهرة نقية لا يؤثر فيها شيء قد لا يكون واضحا للأعين، ولذا قال صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده. قال الجمهور صرفنا النهي في قوله فلا يغمس من التحريم إلى الكراهة، لأنه علقه بعلة مجهولة في قوله فإنه لا يدري أين باتت يده، وأحمد قال الأصل في النهي أن يدل على التحريم فنحمله على الأصل. وقوله فلا يغمس يده في الإناء فيه قصر للحكم على الأواني، أما لو كان هناك بحيرة أو كان هناك نهر أو كان هناك بحر فإنه لا يدخل في هذا الحديث، لأنه قد قصر الحكم على الإناء. وقوله حتى يغسلها فيه بيان غاية النهي، وأنه إذا غسل يده خارج الإناء بأن سكب على يده من الإناء شيئا من الماء فحينئذ ينتهي التحريم والمنع، وبعد غسل اليدين فلا بأس من غمس اليد في الإناء. وقوله ثلاث مرات، هكذا رواية الإمام أبي داود، وفي الصحيح لم تذكر هذه اللفظة ثلاث مرات، وقد ذكر المؤلف إسنادا آخر بطريق جيد قال فيه مرتين أو ثلاثة، ولكن هو من رواية عيسى ابن يونس عن الأعمش، وقد يقع بعض الخطأ في ذلك، ولذلك فإن رواية أبي معاوية محمد بن خازم مقدمة على رواية عيسى ابن يونس ابن أبي إسحاق وعن الأعمش. قوله فإنه لا يدري أين باتت يده، هذا فإنه هذا لفظ التعليل، لأن إن من ألفاظ من أدوات التعليل، فهذه هي العلة. ولا يقول أن قائل بأنني سأضع يدي في بعض الثياب أو أضع قفازات على يدي وبالتالي أو أربط يدي فأعلم أين باتت، لأن المعنى أنه لا يدري ماذا يصل إلى يده في أثناء مبيته، وهذا قد يكون فيه شيء من المعاني الخفية التي تحصل لليد ولو كان هناك ربط لها ولو كان هناك تغطية لليدين، ولذلك فإن هذا الحكم وهو تعليل. وهو غسل اليد بعلة أن الإنسان لا يدري أين باتت يده، يشمل ما لو ربط يديه فإنه في هذه الحال لا يدري ما الذي يصل إلى يديه من أمور قد تكون خفية عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران بن آبان مولى عثمان بن عفان قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم تمضمض واستنثر وغسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا. ثم قال: من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قال:
باب. نعم.
قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا الضحاك بن مخلد قال: حدثنا عبد الرحمن بن وردان قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثني حمران قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ فذكر نحوه ولم يذكر المضمضة والاستنشاق وقال فيه ومسح رأسه ثلاثا ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا وقال: من توضأ دون هذا كفاه ولم يذكر أمر الصلاة.
قوله: باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. الوضوء عبادة نتقرب بها لله جل وعلا، وحينئذ يشرع لنا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء. وقد جاءت النصوص بالأمر بالسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. ويشمل هذا ما أتى به من الأفعال التي يتقرب بها لله عز وجل. ولذا فإن الأصل في المسلم أن يقتصر في عبادته على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يأتي بعبادات جديدة أو بصفة جديدة للعبادات لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي أنه مردود على صاحبه غير مقبول عند الله جل وعلا. ومن هنا نقول بأن الإنسان ينبغي به أن يتعلم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ليؤدي الوضوء على أكمل وجوهه. وأورد المؤلف في حديث وضوء عثمان بن عفان، وإسناده الأول إسناد صحيح، رجاله ثقات أئمة، ولذلك أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما. قوله هنا عن حمران: رأيت عثمان بن عفان توضأ. حمران مولى عثمان، ولذلك كان يرافقه ويشاهد أفعاله، ولذلك نقل لنا وضوء عثمان بن عفان. وعثمان قد شاهد وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذا الحديث مشروعية التعليم بالقدوة والفعل، بحيث يفعل الإنسان فعلا تطبيقيا أمام الآخرين ليبين لهم الطريقة الشرعية في أداء العبادات التي يتقرب بها لله جل وعلا. قوله: رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ. الفاء هذه للتفريع والتقسيم. فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما. أفرغ بمعنى أخذ من ماء الإناء شيئا فسكبه على يديه. وقوله على يديه يعني على كفيه، لأن الأصل في إطلاق لفظة اليدين أن يراد بها الكف والأصابع، وأما الساعد فإنه لا يدخل أصالة في لفظ اليد إلا إذا ورد لفظ اليد مقيدا. ولذلك في غسل اليدين قال هناك غسل يده إلى المرفق، فدل هذا على دخول الساعد لأنه قيد بقوله إلى المرفق. أما إذا أطلق اللفظ لفظ اليد فإنه لا يشمل إلا اليد إلى الكوع، وهو الحد الفاصل بين الكف والساعد. ولذا لما قال جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قلنا بأن هذا اللفظ لا يراد به إلا قطع اليد من الكوع، الحد الفاصل بين الكف والساعد. ومثله على الصحيح في قوله جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، يراد بالأيدي هنا على الصحيح الكف دون الساعد، كما قال بذلك طائفة من أهل العلم، ويدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده لعمار حينما قال له إنما يكفيك أن تقول هكذا، واقتصر في المسح على الكف والأصابع دون الساعد. قوله فأفرغ على يديه ثلاثة فيه استحباب الإفراغ على اليدين ثلاثة، وحديث الباب ليس فيه دلالة على وجوب هذه الأفعال، وإنما يؤخذ الوجوب من دليل آخر. قوله فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم تمضمض واستنثر، فيه مشروعية المضمضة والاستنشار والاستنثار ومشروعية غسل الوجه ثلاثا في الوضوء، وفيه مشروعية البداءة باليد اليمنى قبل اليد اليسرى، وأن الوجه لا يفعل به ذلك، وإنما يغسل الوجه مرة واحدة. قوله وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك، يعني أنه غسلها إلى المرفق. وهل يدخل المرفق في الغسل؟ هل يدخل المرفق في الغسل؟ هذا الحديث محتمل، لأن الغاية وهي المرفق مرة تدخل في المغية ومرة لا تدخل، لكن قد ورد في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل يدي أدار الماء على مرفقيه، ومن هنا قلنا بأنه يشرع غسل المرفقين في الوضوء. قال ثم مسح رأسه، فيه دلالة على مشروعية مسح جميع الرأس، لأن قوله رأسه مضاف إلى الضمير وهو معرفة، فأفاد مشروعية غسل جميع الرأس. والحديث ليس فيه تطرق للوجوب، وإنما الكلام في الاستحباب في المشروعية. وفيه أن الرأس يمسح ولا يغسل، وهو ظاهر الآية. ولم يذكر في أصل الحديث أنه مسح رأسه ثلاثة، مما يدل على أن الصواب أنه إنما مسح رأسه مرة واحدة. وأما اللفظ الآخر الذي ذكره المؤلف وفيه غسل رأسه ثلاثة، فإنه متكلم فيه من جهة مخالفته لرواية الجماعة. وقد قال الجمهور بأن الرأس لا يشرع مسحه إلا مرة واحدة، بحيث يبتدأ من مقدمته فيوصل إلى مؤخرته ثم يعاد إلى المقدمة مرة أخرى، كما سيأتي في عدد من الأحاديث. وعند الإمام الشافعي أن الرأس يستحب مسحه ثلاثة، وهو قول مرجوح، لأن الأحاديث التي وردت في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إنما فيها أنه مسح رأسه ثلاثة. وأما حديث توضأ ثلاثا ثلاثا فهذا لفظ عام يفسر ببقية الروايات التي صرحت بأن مسحه لرأسه لم يكن إلا مرة واحدة. قال ثم غسل قدمه، فيه أن المشروع في الأقدام إذا كانت مكشوفة أن تغسل، وأنه لا يقتصر فيها على المسح. قال ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا، فيه أن غسل القدمين يكتفى بالقدم فقط، وأنه لا يغسل الساق ولا يشرع غسل الساق، وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله. وفيه أن غسل القدمين يبتدأ فيهما باليمنى ثم اليسرى، وأن هذا هو المستحب والمشروع. وفيه أن غسل القدمين يكون ثلاثا. قال عثمان: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا. فيه حرص الصحابة رضوان الله عليهم على نقل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ثم قال: من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين. فيه دلالة على أن هذا الوضوء من أكمل أنواع الوضوء. وقال: من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، أي لا يتكلم مع نفسه بأمر من الأمور التي لا علاقة لها بالصلاة. أما إذا حدث نفسه بمعاني ما يقرأ أو حدث نفسه بأجزاء صلاته فهذا لا يدخل في الحديث، لأن هذا مما أمر به شرعا، فيكون الحديث لا يحدث فيهما نفسه، أي لا يكون عنده حديث نفس في أمر خارج عن الصلاة. قوله: غفر الله له ما تقدم من ذنبه. غفر الله له أي ستر الله ذنبه، أي ستر الله ذنبه وأزال عنه آثار الذنب. ما تقدم أي ما فعله من الذنوب سابقا. وظاهر لفظ الحديث أنه يغفر له جميع الذنوب، يستوي في ذلك الكبائر والصغائر، لكن قد ورد في عدد من الأحاديث تقييد المغفرة بصغائر الذنوب دون كبائرها، كما في قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وكما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، والصلوات الخمس كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر. فحينئذ نحمل المطلق على المقيد، فنقول هذه المغفرة للصغائر دون الكبائر. والكبائر يتمكن الإنسان من إزالتها من عهدته بالتوبة، فإن العبد إذا تاب توبة صادقة فإن الله جل وعلا يغفر له ذنبه ولو كان من الكبائر. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقد أجمع علماء الأمة على أن هذه الآية إنما يراد بها من تاب إلى الله جل وعلا. ثم أورد المؤلف طريقا آخر من طرق حديث عثمان، وفيه أنه لم يذكر المضمضة والاستنشاق، وقال فيه: ومسح رأسه ثلاثا. وقال فيه: غسل رجليه ثلاثا، ولم يذكر تقديم اليمنى على اليسرى. ولكن هذا الحديث كما تقدم فيه مخالفة لرواية بقية الرواة الذين رووا هذا الخبر، فقدمت رواية الجماعة ولم يلتفت إلى هذه الرواية.
قال: حدثنا محمد بن داود الاسكندراني قال حدثنا زياد بن يونس قال حدثني سعيد بن زياد المؤذن عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال: سئل ابن أبي مليكة عن الوضوء فقال: رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه سئل عن الوضوء فدعا بماء فأتي بمضاءة فأصباها على يده اليمنى ثم أدخلها في الماء فتمضمض ثلاثا واستنفر ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده اليسرى ثلاثا ثم أدخل يده فأخذ ماء فمسح برأسه وأذنيه فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة ثم غسل رجليه ثم قال: أين السائلون عن الوضوء؟ هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال أبو داود: حديث عثمان الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه ما مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا وقالوا فيها ومسح رأسه، ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره.
نعم، هذا الخبر جيد لإسناد، وفيه نقل عثمان رضي الله عنه لصفة الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتعليمه لأصحابه الوضوء بصيغة عملية يشاهدونها، وفيه دعاء الإنسان وطلب الإنسان من غيره أن يحضر له ماء، وأنه لا حرج في ذلك، خصوصا إذا كان ممن له أمر على غيره. وقوله فأتي بميضة هي الإناء الذي يشتمل على الماء الذي يتوضأ به، وقوله فأصغاها أي فأمالها على يده اليمنى ثم أدخل اليد اليمنى في الماء، فيه أن الذي يدخل في الإناء عند الغسل هو اليد اليمنى فقط، وأما اليد اليسرى فتكون متلقية للماء من اليد اليمنى. وفيه ظاهر هذه الرواية أنه فصل المضمضة عن الاستنشاق، بحيث توضأ ثلاثة واستنشق ثلاثة. وقوله هنا واستنثر أي أخرج الماء، ولا يكون الاستنثار إلا بعد الاستنشاق، فالاستنشاق سحب الماء، والاستنثار دفعه وإزالته من الأنف للخارج، ولا يمكن أن يكون هناك استنثار إلا إذا سبقه استنشاق. وقوله في هذا الحديث ثم أدخل يده فأخذ ماء فمسح برأسه وأذنيه، فيه أن مسح الأذنين لا يؤخذ له، أو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ له ماء جديدا، وأنه يقتصر على الماء الذي يأخذه لرأسه. وقوله فغسل، المراد بهذه اللفظة المسح، وإنما استعمل لفظ الغسل لوجود معنى مشترك بينهما، لأنه قال قبل ذلك فمسح برأسه وأذنيه. وقوله بطونهما وظهورهما أي بطون الأذنين وظهور الأذنين. وقد ورد في بعض الروايات أنه أدخل أصبعيه السباحتين في صماختي أذنيه، ووضع إبهامه خلف فروع أذنيه، وبذا يظهر لنا معنى اللفظة التي ذكرها المؤلف هنا. قوله مرة واحدة فيه دليل لمذهب الجمهور أن مسح الرأس يجزئ فيه مسحة واحدة، وفي هذا الحديث أن الأذنين تدخل في مسمى الرأس وأنها ليست من الوجه. قوله ثم غسل رجليه ولم يفصل، يعني ولم يبين تقديم اليمنى، لكن قد بين ذلك الرواية الأخرى. وذكر المؤلف أن الصواب هو رواية من روى أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة، أو رواية من روى هذه اللفظة بذكر المسح بدون تقييده بعدد، مما يفهم منه أن المسح لم يكن إلا مرة واحدة.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى قال حدثنا عبيد الله عن ابن أبي زياد عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي علقمة أن عثمان رضي الله عنه دعا بماء فتوضأ فأفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين، قال ثم مضمض واستنشق ثلاثا وذكر الوضوء ثلاثا، قال ومسح برأسه ثم غسل رجليه، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثلما رأيتموني توضأت، ثم ساق نحو حديث الزهري وأتم.
نعم، قوله هنا فأفرغ بيده اليمنى على اليسرى، يعني أنه وضع أو جعل الماء في يده اليمنى من الإناء ثم صب من اليمنى على اليسرى. قوله ثم غسلهما إلى الكوعين أي غسل اليدين قبل الوضوء إلى الكوعين. ما المراد بالكوع؟ من يجيب؟ الكوع المفصل الذي بين الكف والساعد، هل هو الأعلى أو الأسفل؟ يقولون فلان لا يعرف كوعه من كرسوعه، في الكناية عن الشخص الذي لا يعرف شيئا. أحد المفصلين اللذين بين الكف والساعد يقال له كوع، والآخر يقال له كرسوع. فأنتم أين الكوع من الكرسوع؟ نقول أعلى الأعلى الذي عند الإبهام هذا يقال له كوع، والثاني الأسفل يقال له كرسوع. قوله في هذا الحديث ثم مضمض واستنشق ثلاثة، كأن هذه اللفظة تشعر بأنه جمع بينهما وتوضأ بغسلة، أو تمضمض واستنشق بغسلة ثم تمضمض واستنشق بغسلة أخرى ثم تمضمض واستنشق بثالثة. قال وذكر الوضوء ثلاثة، يعني في بقية الأعضاء. قال ومسح برأسه ولم يذكر لفظة ثلاثة، ثم غسل رجليه. نعم.
قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن عامر بن شقيق بن جمرة عن شقيق بن سلمة قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا. قال أبو داود ورواه أبي عن إسرائيل قال توضأ ثلاثا فقط.
يحيى بن آدم ثقة، إلا أنه قد يقع منه بعض الأغلاط والأوهام. وهذا الحديث رواه إسرائيل ابن يونس، وفيه أنه توضأ ثلاثا ولم يفصل في الأعضاء، فرواه عنه وكيع بهذا اللفظ توضأ ثلاثا، فوهم فيه يحيى بن آدم فظن أنه قد فصل أعضاءه، ولذلك قال فيه ومسح رأسه ثلاثا. ومن هنا يتبين لنا أن الرواية الصحيحة في حديث عثمان أنه إنما مسح رأسه مرة واحدة، أنه إنما مسح رأسه مرة واحدة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسئلة.
سلام الله إليكم. يقول السائل بعض العلماء يقول أن الأمر الوارد في النصوص إذا كان من باب الآداب كالشرب والأكل فهو للاستحباب، هل يصح هذا؟
هذا الكلام لا يصح، وذلك لعدد من الأدلة. الأمر الأول أن النصوص الدالة على أن الأوامر للوجوب عامة لم تفرق بين ما كان في الأحكام وما كان في الآداب، ومن أمثلة ذلك قوله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فلفظة أمره هنا عامة تشمل الجميع. ومثلها قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة في أمرهم، فإن كلمة أمرا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. والأمر الثاني أنه لا يوجد فارق دقيق نستطيع أن نفرق به بين ما كان من الآداب وما كان من الأحكام، فالآداب أحكام والأحكام آداب، ومن ثم لا يمكن أن نوجد ضابطا يفرق بينهما. والأمر الثالث لو فتح مثل هذا الباب لأدى إلى إلغاء جميع الأوامر، فإنه لا يؤتى بأمر إلا ويدعي المدعي بأن هذا الأمر في الآداب ويزعم بأنه للندب. وأما ما حكم فيه الأئمة من الأوامر بأنه للاستحباب فلا بد أن يكون معه دليل يدل على أنه مصروف من الوجوب إلى الندب. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل هل يجوز التوضؤ بأعداد مختلفة لكل عضو؟
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خالف في الأعداد عند غسل الأعضاء، فغسل بعض أعضائه ثلاثة وبعض أعضائه مرتين، ورد ذلك في الصحيح، ومن ثم فلا حرج في مثل هذا. أسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.